لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استهل البابا فرانسيس زيارته الرسولية إلى كندا بلقاء جمعه مع الشعوب الأصلية، الأمم الأولى والميتيس والإنويت. وقد توجه صباح الاثنين بالتوقيت المحلي إلى منطقة ماسكواسيس الواقعة على بعد 70 كيلومترا جنوب مدينة إدمونتون. ألقى البابا خطابا للمناسبة، قال فيه: انتظرت صابرا حتى آتي بينكم. ومن هنا، من هذا المكان الذي يحمل ذكريات حزينة، أود أن أبدأ ما في قلبي، رحلة توبة. أتيت إلى موطنكم الأصلي لأقول لكم شخصيا إني أشعر بحزن، ولأطلب من الله المغفرة والشفاء والمصالحة، ولأعبر عن قربي منكم، ولأصلي معكم ومن أجلكم. مضى البابا إلى القول: أتذكر الاجتماعات التي عقدت في روما منذ 4 أشهر. قدمتم إلي إذ ذاك زوجي أحذية أطفال، علامة على المعاناة التي عانى منها أطفال السكان الأصليين، وخاصة الذين وللأسف لم يعودوا قط إلى بيوتهم من المدارس الداخلية الإجبارية. إن ذكر هؤلاء الأطفال تملأني بحزن، وتحثنا على اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى يعامل كل طفل بحب وتقدير واحترام. هذه الأحذية تحدثنا أيضا عن رحلة وعن مسيرة نريد القيام بها معا. نسير معا ونصلي معا ونعمل معا حتى تزول آلام الماضي، وحتى يحل محلها مستقبل فيه عدل وشفاء ومصالحة. تابع الحبر الأعظم خطابه قائلا: أيها الإخوة والأخوات، لقد عشتم في هذه الأرض منذ آلاف السنين بأنماط حياة احترمت الأرض نفسها، التي ورثتموها من الأجيال السابقة وحفظتموها لأجيال المستقبل. عملتموها على أنها هبة من الخالق، تتقاسمونها مع الآخرين وتحبونها بالانسجام مع كل الخليقة في ترابط شديد بين جميع الكائنات الحية. وهكذا تعلمتم أن تغذوا في نفوسكم حسا مرتبطا بالعائلة والجماعة، وأنشأتم روابط متينة بين الأجيال، فكرمتم كباركم ورعيتم صغاركم. كم من العادات والتعاليم الصالحة التي ترتكز على الاهتمام بالآخرين وحب الحقيقة والشجاعة والاحترام والتواضع والأمانة وحكمة الحياة. أضاف البابا: المكان الذي نحن فيه الآن ينتزع مني صرخة ألم تدوي في داخلي، صرخة ظلت مكتومة في صدري ورافقتني في الأشهر الماضية. أعود بالذاكرة إلى المأساة التي عانى منها الكثيرون منكم وعائلاتكم وجماعاتكم، وإلى ما شاركتموني فيه حول مآسي المدارس الداخلية الإجبارية. ذكرى الخبرات المدمرة التي حدثت في المدارس الداخلية الإجبارية أمر مذهل، يثير الغضب والوجع، لكنه ضروري. هذا ثم قال البابا: من الضروري أن نتذكر كيف كانت مدمرة لأهالي هذه الأراضي سياسات الاستيعاب والتحرير، التي شملت أيضا نظام المدارس الداخلية الإجبارية، وكيف أدت سياسات الاستيعاب إلى تهميش الشعوب الأصلية بصورة ممنهجة، وكيف تم أيضا تشويه وإلغاء لغاتكم وثقافتكم من خلال نظام المدارس الداخلية الإجبارية، وكيف تعرض الأطفال إلى اعتداءات جسدية ولفظية ونفسية وروحية، وكيف تم اختطافهم بعيدا عن بيوتهم وأهلهم عندما كانوا صغارا، وكيف ترك ذلك أثرا بالغا لا يمحى في العلاقة بين الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. تابع الباب قائلا: أنا هنا حتى تكون الخطوة الأولى في رحلة الحج والتوبة هذه بينكم هي تجديد طلب المغفرة منكم، وحتى أقول لكم بكل قلبي إني حزين جدا. أطلب المغفرة للطرق التي دعم بها وللأسف العديد من المسيحيين العقلية الاستعمارية للسلطات التي اضطهدت الشعوب الأصلية، فأنا متألم بألمكم، وأطلب المغفرة ولا سيما للطرق التي تعاون بها العديد من أعضاء الكنيسة والجماعات الرهبانية، وأيضا للامبالاة التي أظهروها في تلك المشاريع المدمرة للثقافات وفي الاستيعاب القسري التي لجأت إليها حكومات ذلك الوقت والتي بلغت ذروتها في نظام المدارس الداخلية الإجبارية. أضاف البابا بعدها: على الرغم من أن المحبة المسيحية كانت حاضرة وكانت هناك حالات مثالية ليست قليلة في التفاني من أجل الأطفال، إلا أن النتائج الإجمالية لسياسة المدارس الداخلية الإجبارية كانت كارثية. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، قال العديد منكم ومن ممثليكم إن الاعتذار ليس نهاية المطاف. أوافق تماما، إنها الخطوة الأولى فقط ونقطة الانطلاق. جزء مهم من هذه العملية هو إجراء بحث جاد عن الحقيقة حول الماضي ومساعدة الأحياء الباقين من تلك المدارس الداخلية الإجبارية للشروع في مسارات الشفاء من الصدمات التي تعرضوا لها. وقال البابا: أصلي وآمل أن ينمو المسيحيون والمجتمع في هذه الأرض في مقدرتهم على الترحيب بهوية وخبرة الشعوب الأصلية واحترامها، وسأستمر في تشجيع التزام جميع الكاثوليك تجاه الشعوب الأصلية. لقد فعلت ذلك في عدة مناسبات وفي أماكن مختلفة، في اللقاءات والنداءات، وأيضا في إرشاد رسولي خاص. أعلم أن كل هذا يتطلب وقتا وصبرا، فهذه عمليات يجب أن تدخل في القلوب، ووجودي هنا والتزام الأساقفة الكنديين هما شهادة على إرادتنا للمضي قدما في هذه الطريق. ختم البابا فرانسيس خطابه بالقول: أنا هنا اليوم لأتذكر الماضي وأبكي معكم وأنظر إلى الأرض في صمت ولأصلي عند القبور، لندع الصمت يساعدنا جميعا على استيعاب الألم. الصمت والصلاة أمام الشر نصلي إلى رب الخير، وأمام الموت نصلي إلى إله الحياة. جهودنا ليست كافية للشفاء والمصالحة، فنحن بحاجة إلى نعمة الرب، نحن بحاجة إلى حكمة الروح الوديعة والقوية وإلى حنان الروح المعزي، ليملأ هو توقعات القلوب، وليأخذ هو بيدنا، وليكن هو الذي يجعلنا نسير معا.
يواصل قداسة البابا فرانسيس زيارته الرسولية إلى كندا، حيث التقى بعد ظهر الاثنين بالتوقيت المحلي الشعوب الأصلية وأعضاء الجماعة الرعوية في كنيسة قلب يسوع الأقدس في إدمنتون. وأعرب الأب الأقدس في بداية حديثه عن سروره لكونه معهم وأن يرى من جديد وجوه الكثيرين من ممثلي السكان الأصليين الذين جاءوا لزيارتي في روما قبل أشهر قليلة حسب ما قال قداسته، مضيفا أن هذه الزيارة قد عنت له الكثير، وتابع: الآن أنا عندكم في بيتكم صديقا وحاجا في أرضكم، في بيت الله الذي تجتمعون فيه أخوة وأخوات لتسبحوا الله. وذكر قدسته بتأكيده خلال اللقاء بالسكان الأصليين في روما على أن مسيرة شفاء ناجعة تتطلب أعمالا ملموسة، وواصل: يسرني أن أرى أن العمل بدأ في هذه الرعية التي تجمع أشخاصا من جماعات مختلفة من First Nation وميتيس وإنويت جنبا إلى جنب مع أشخاص من غير السكان الأصليين من الأحياء المحلية والعديد من الإخوة والأخوات المهاجرين. هنا بيت للجميع مفتوح وشامل الكل، تماما كما يجب أن تكون الكنيسة، عائلة أبناء الله، حيث الضيافة والترحيب أمر أساسي وهي القيم المميزة في ثقافة الشعوب الأصلية، وحيث يجب أن يشعر كل واحد أنه مرحب به بغض النظر عن الأحداث الماضية وظروف الحياة الفردية. كما وشكر البابا الجميع على قربهم من الكثير من الفقراء بصورة عملية من خلال أعمال المحبة، وذكر بأن هذا ما يريده يسوع الذي قال لنا: كلما صنعتم شيئا من ذلك لواحد من إخوة هؤلاء الصغار فلي قد صنعتموها. ثم أشار البابا فرانسيس إلى أنه في الكنيسة أيضا يختلط الزؤان مع القمح الجيد، وبسبب هذا الزؤان بالتحديد قال قدسته: أردت أن أقوم بحج التوبة هذا. وذكر بأنه بدأ هذا صباحا بتذكر ما تعرض له السكان الأصليون على يد مسيحيين كثيرين وبطلب المغفرة بألم، وتابع مؤكدا ألمه حين يفكر في أن الكاثوليك ساهموا في سياسات الاستيعاب التي فرضت الإحساس بالدونية. كما وتحدث قدسته عن سلب الجماعات والأشخاص هوياتهم الثقافية والروحية وقطع جذورهم وتغذية تصرفات تقوم على الأحكام المسبقة والتفرقة. كما وأعرب البابا فرانسيس عن الألم لكون هذا قد حدث باسم التربية التي يفترض أنها مسيحية، وشدد على أن التربية يجب أن تنطلق دائما من احترام وتعزيز ما لدى الأشخاص من مواهب. ليست التربية أبدا ولا يمكن أن تكون شيئا يفرد، قال البابا، لأنها مغامرة استكشاف مشترك لسر الحياة. وأراد الأب الأقدس توجيه شكر خاص على العمل الذي قام به الأساقفة كي يتمكن من المجيء إلى هنا، وكي تتمكنوا أنتم من المجيء إلى هنا، قال قدسته. توقف البابا فرانسيس بعد ذلك عند المصالحة، فقال إنه يريد تقاسم بعض التأملات حول هذه الكلمة، وواصل أن المصالحة التي صنعها يسوع لم تكن اتفاقية سلام خارجية، أي حل وسط من أجل إرضاء الجميع، كما ولم تكن سلاما نزل من السماء مفروضا من الأعلى أو مصالحة تهدف إلى المماثلة. وذكر الأب الأقدس بحديث بولس الرسول عن أن يسوع يصالح بالجمع، جاعلا من واقعين بعيدين واقعا واحدا، شيئا واحدا، شعبا واحدا، وذلك من خلال الصليب. يصالح يسوع بيننا من على الصليب، من شجرة الحياة، حسب ما كان المسيحيون القدامى يحبون تسمية الصليب. ثم تطرق البابا فرانسيس إلى من يحملون في داخلهم جراحا أليمة، وأضاف أنه يتخيل مشقة رؤية آفاق مصالحة لدى من عانى بشكل رهيب بسبب رجال ونساء كان عليهم أن يقدموا شهادة للحياة المسيحية. وتحدث البابا عن أن لا شيء يمكنه أن يمحو الكرامة المنتهكة أو السوء الذي تعرض له الشخص أو الثقة التي خيبت، كما ويجب ألا تمحى مشاعر الخجل لدينا نحن المؤمنين، ولكن يجب الانطلاق مجدداً. ولهذا يقترح علينا يسوع لا كلمات بل الصليب، تلك المحبة. الطريق الذي يجب اتباعه إذن هو النظر معا إلى المسيح، المحبة التي صلبت من أجلنا، النظر إلى يسوع الذي صلب في الكثير من طلاب المدارس الداخلية، قال البابا فرانسيس. وتبع قدسته أننا إن أردنا مصالحة بالفعل فلنرفع نظرتنا إلى يسوع المصلوب، فعلى شجرة الصليب يتحول الألم إلى محبة، الموت إلى حياة، وخيبة الأمل إلى رجاء. وشدد على أن المصالحة هبة تنبع من المسيح المصلوب، سلام يأتي من قلب يسوع، نعمة يجب أن نطلبها. تحدث الأب الأقدس بعد ذلك عن جانب آخر للمصالحة، مذكرا بحديث بولس الرسول عن أن يسوع قد صالحنا بواسطة الصليب في جسد واحد. وتبع البابا أن هذا الجسد هو الكنيسة، إنها جسد المصالحة الحية. ولكن عندما نفكر في الألم الذي اختبره كثيرون في المدارس الداخلية، فلا يمكن إلا أن نشعر بالخجل، قال البابا، مشيرا إلى أن هذا حدث حين ترك المؤمنون أنفسهم ليصبحوا دنيويين، فبدلا من العمل من أجل المصالحة فرضوا نموذجهم الثقافي. وذكر البابا هنا بأن الله لا يفعل هذا، لا يفرض ولا يخنق ولا يظلم، بل يحرر ويترك الأشخاص أحرارا. وشدد البابا فرانسيس على ضرورة ألا تتكرر مثل هذه الأمور في الكنيسة، ألا يتكرر أن يكون هناك من يفكرون في أنفسهم بدون التفكير في الآخرين. فليعلن يسوع بالشكل الذي يريده، قال البابا، بالحرية والمحبة. وتابع، فلا يكن كل شخص مصلوب نلقاه حالة يجب حلها، بل ليكن أخا أو أختا يجب أن نحبه أو نحبها. وفي ختام حديثه ذكر البابا فرانسيس بأهمية السير معا، وبأن الله يسير معنا ويحب أن يلتقي بنا معا. الله هو إله قرب، ويعلمنا في يسوع لغة الشفقة والحنان. وأضاف أن الله يسكن كنيستنا ويريدها أن تكون بيتا للمصالحة.
مع وصول البابا إلى كندا، بدأت وسائل الأعلام المحلية تعطي فسحة واسعة للأحداث المختلفة لهذه الزيارة، وتطرح على نفسها أسئلة حاسمة لمستقبل العلاقات مع جماعات السكان الأصليين، ضحايا الاستعمار الذي تسبب في الإساءة لثقافة وتقاليد الشعوب الأصلية لأكثر من قرن. منذ اللحظات الأولى بدأت زيارة البابا، بدءا من وصول إلى المطار أدمنتون الدولي، تثير اهتمام الصحافة الكندية التي تعاملت في الأيام الأخيرة بخجل مع زيارة البابا المرتقبة، على عكس التوقعات المتزايدة لجميع الحقائق الاجتماعية في البلاد. والدليل على ذلك هو حقيقة أن آلاف التذاكر المتاحة للقداس الإلهي الذي سيحتفل به البابا فرانسيس عصر يوم الثلاثاء في ملعب الكوملوث في أدمنتون قد وزعت في غضون ساعات قليلة. يبدو كما لو أن المحبة التي تم التعبير عنها في لقاءات البابا فرانسيس الأولى مع ممثلي الشعوب الأصلية First Nation Meeting Inuit قد قربت المسافة الأولية لما يمكن وصفه فقط على أنه الزيارة الرابعة لحبر أعظم إلى كندا. في بلد مثل هذا بحجم أوروبا، هناك العديد من الصحف التي تقدم يوميا تقارير على الورق أو على شبكة الإنترنت، وبالتالي يتأثر الكثير منها بالقضايا المحلية ولديهم إصدارات محدودة للمنطقة المرجعية، لكن العديد منهم وطني، وهذه بالتحديد هي التي تمنح فسحة أكبر للزيارة الرسولية 37 للبابا فرانسيس. تقدم جميع الصحف أخبار الخدمة مع وصف الأوقات والأماكن التي سيتوجه إليها البابا فرانسيس في هذه الرحلة، وترافق المقالات تحليلات على اختلاف أنواعها. تتساءل صحيفة جلوب أدميل ذات التوزيع الوطني الأكبر كيف سيتعامل الأب الأقدس مع إرث المدارس الداخلية، فيما تقدم صحيفة جورنال إدمنتون تحديثات في الوقت الفعلي عن تحركات البابا، وقد نقلت أيضا كلمات رئيس الوزراء ولاية ألبرتا الذي قال إنه لشرف عظيم أن أرحب بقداسة البابا فرانسيس في ألبرتا في حج الصلاة والتوبة والشفاء والمصالحة الذي يقوم به إلى كندا. واستعادت معنى هذه الرحلة بطريقة ما كما أشار الحبر الأعظم بنفسه، زيارة ذات أهمية تاريخية، وهي كما نقرأ بركة لجميع المواطنين بدءا من الشعوب الأصلية. ثم تذكر صحيفة عاصمة ألبرتا زيارة البابا القديس يوحنا بولس الثاني إلى فورت سيمسون في جنوب غرب الأقاليم الشمالية الغربية في عام 1987، خطوة أولية نحو المصالحة حتى قبل معرفة الضرورة الكاملة. يتطلب أن الإرث المؤلم للمدارس الداخلية يتطلب التعبير عن الندم وعملا ملموسا. عسى أن تكون هذه الزيارة مناسبة للحقيقة والمصالحة. أما الكلمات التي أوردتها صحيفة جورنال أدمنتون فتؤكد أن هذه العملية يجب أن تشمل بالضرورة المجتمع الكندي بأسره المدني والديني، السير معا كما جاء في موضوع وشعار هذه الزيارة الرسولية 37 للبابا فرانسيس. كذلك تسلط كل من صحيفة تورونتو ستار وتورونتو سان، وهما صحيفتان وطنيتان واسعتي الانتشار باللغة الإنجليزية، وصحف أخرى باللغة الفرنسية لجورنال دي كويبيك، الضوء بشكل خاص على معنى التوبة الذي أراد البابا فرانسيس أن يعطيه لهذه الزيارة الرسولية إلى كندا، والتي لا تمثل نقطة وصول وإنما استمرار لمشروع سلام اجتماعي الذي مع الحفاظ على ذاكرة الألم الذي أصاب الشعوب الأصلية يستعيد تأخيرات الماضي في الاعتراف بالجراح التي لحقت بالسكان الأوائل لأراضي كندا الحالية. لقد تمكن لبنان من درء انهيار كامل في بنيته التحتية للمياه، ولكن شبكات امتدادات المياه لا تزال تتأرجح على حافة الهاوية، مما يعرض صحة الملايين من الأشخاص ولا سيما الأطفال للخطر. وقالت اليونيسف في تقرير جديد بعنوان صعوبة الحصول على المياه، إن آفاق التوصل إلى حل ستظل قائمة بينما تستمر أزمة الطاقة، حيث أن نقص الكهرباء يجعل من المستحيل ضخ ما يكفي من المياه، وفي بعض الحالات يتسبب في توقف عمليات الضخ تماما. وينظر التقرير في التطورات التي حدثت منذ أن حذرت اليونيسف قبل عام من أن نظام المياه وصل إلى نقطة الانهيار، في حين تم التفادي الانهيار الشامل لشبكات امدادات المياه العامة حتى الآن، غير أنه لم يتم حل الأزمة بعد، ويتأثر حاليا ملايين الأشخاص في البلاد من محدودية توافر المياه النظيفة والآمنة. إن معالجة هذه القضية في غاية الأهمية من أجل ضمان صحة الأطفال والعائلات في لبنان، ويقول إدوارد بيبيدر ممثل اليونيسف في لبنان، لقد فاقم ارتفاع الأسعار العالمية للنفط بالانهيار الاقتصادي في البلاد، وزاد الأمر سوءا تأثير جائحة فيروس الكورونا، مضافا إليها تداعيات التفجير الكارثي في مرفأ بيروت عام 2020، مما أثر بشدة على البنية التحتية الحيوية، وبالتالي لم يتمكنوا مقدمو الخدمات في القطاع العام للمياه من توفير ما يكفي من المياه لزبائنهم. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أزمة عدم توفر مصادر الطاقة اللازمة لضخ المياه، ولكن أيضا إلى عدم قدرتهم على تحمل تكاليف قطع الغيار والأصلاحات الضرورية وأسعار الديزل وسط التضخم المتصاعد. منذ بداية الأزمة انخفضت إمدادات المياه من مؤسسات المياه الأربعة انخفاضا كبيرا إلى أقل من 35 لترا للفرد الواحد في اليوم، وهي نسبة تعتبر الحد الأدنى للكمية المقبولة لاستهلاك الفرد من المياه، كما وتعتمد العديد من المنازل على النقل المكلف للمياه بالصهاريج أو من قبل مقدمي الخدمات من القطاع الخاص دون أي ضمانات بشأن جودة تلك المياه. ويتابع التقرير لقد وصل متوسط تكلفة 1000 لتر من المياه المنقولة بالصهاريج إلى 145 ألف ليرة لبنانية في نيسان أبريل عام 2022، أي بزيادة قدرها 50% تقريبا مقارنة بشهر نيسان 2021، وبزيادة تعادل 6 أضعاف عما كانت عليه في عام 2019. بالإضافة إلى ذلك تعتمد معظم الأسر اللبنانية على المياه المعبأة لتلبية احتياجاتها من المياه الشفة، ويرجع ذلك جزئيا لمخاوف أفرادها بشأن جودة المياه التي تصل إلى حنفيات بيوتهم. في شهر نيسان أبريل عام 2022 أصبح يتوجب على العائلات التي تعتمد على المياه المعبأة لتلبية احتياجاتها من مياه الشفة أن تدفع بين 3 إلى 5 أضعاف ما كانت تسدده قبل عام واحد فقط. تحتاج الأسرة المكونة من 5 أفراد يتناولون ما مجموعه 10 لترات يوميا من المياه المعبأة إلى أنفاق نحو 6.5 مليون ليرة سنويا، أي ما يعادل 261 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى كلفة المياه المستخدمة لتلبية احتياجات الطهي والنظافة العامة. ويضيف التقرير تؤثر أزمة المياه أيضا بشكل حاسم وخطير على القطاع الاستشفائي في البلاد وعلى المراكز الصحية الأخرى، بالإضافة إلى مياه الشفة في المدارس، وتشكل عدم كفاية امدادات المياه المأمونة خطرا كبيرا على الرضع وصغار الأطفال المعرضون بشكل خاص للإصابة بالأمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي، وهي أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال دون سن 5. لذلك شددت اليونيسف على أن توفير المياه من خلال مرافق التشغيل العامة يظل الحل الأفضل والأقل كلفة وأنه يجب اتخاذ خطوات فورية لحل أزمة الطاقة ودعم توفير الخدمات. في الموازاة هناك حاجة ماسة إلى القيام باستثمارات كبيرة كي تستعيد شبكات المياه العامة فعاليتها. وبينما تعمل الحكومة على إيجاد حلول للأزمة، من المهم أن تضمن قدرة كل العائلات لا سيما الأكثر ضعفا على تحمل تكاليف المياه. ويقول إدوارد بيبيدير في هذا السياق: إن الحصول على المياه ليس حاجة ضرورية فحسب، بل هو حق أساسي. إن الحصول على مياه كافية ومأمونة وبأسعار معقولة ينقذ الأرواح ويحافظ على صحة الأطفال. وخلصت اليونيسف تقريرها بالقول: لقد ضعفت اليونيسف بشكل كبير دعمها لخدمات المياه في لبنان منذ بداية الأزمة، بما في ذلك توفير الإمدادات والاحتياجات الاستهلاكية الضرورية وتنفيذ التصليحات السريعة للمساعدة في ضمان حصول الجميع على المياه الآمنة الصالحة للشرب. تحتاج اليونيسف اليوم إلى 75 مليون دولار أمريكي سنويا للحفاظ على استمرارية تشغيل الأنظمة الحيوية. وتدفق المياه إلى أكثر من 4 ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد، وحماية الوصول إلى أنظمة المياه العامة وتشغيلها.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.